مساء الخير جميعا مرة ثانية. رح أقرأ بعض الأعداد اليوم من روميا الإصحاح الخامس، ولكن تذكير بما نفعله خلال هاي الفترة الثيم الحالية. احنا قلنا انه لا يكفي انه نضل نحكي دائما عن مواضيع تشجيعية ترفعنا، نحتاج الى مواضيع سلوكية، ولا يكفي ايضا حتى ان نتكلم عن مواضيع سلوكية، نحتاج الى مواضيع لاهوتية. والفكرة المغلوطة، الانطباع المغلوط المأخوذ عنا انه الموضوع اللاهوتي لما نسمعه بنكش، بنقول هذا موضوع أكاديمي لكليات اللاهوت، موضوع معقد، موضوع ممل، موضوع ما له علاقة بحياتنا، وهذه كلها مغالطات تامة، وباسم الرب بدنا نغيرها تماما. كل مشاعرنا حلو نكون مشجعين، ولكن مشاعرك بدون أساس تعليمي بيكون زي بناء مبني على لا أساس، ما إلها أساس. بده يكون مشاعرنا مبنية على معرفة كتابية وثيقة ثابتة. احنا بنعرف انه بالذات في ايامنا هاي، تعرفوا ايامنا هاي اللي فيها الانترنت والساتلايت والميديا، السايبر ريفولوشن هاي اللي عم بتصير، معلومات عم توصل كل مكان، وهذه فرصة ذهبية للبدع انها تنتشر. يا جماعة البدعة هالايام عم تنتشر بلحظة، بلحظة واحدة بتطلع البدعة وبتنتشر بالعالم كله، وهذا عمره ما كان يحلم فيه اصلا بالزمانات. عم توصلنا هون، ومع الأسف البدعة لما تطلع عم تطلع من أماكن لأول وهلة تثق فيها، عم تطلع مرات من أوساط إنجيلية ومرات من أوساط معمدانية كمان، وعم توصل لنا هون، ومرات بدون ما نحس بكون البعض من هون الغير متطلعين على الموضوع عم ينشروها بيننا كمان. فضروري أن نكون مثبتين موطدين بالحق الكتابي. والشيء الأخير حكيته المرة الماضية إنه المبادئ اللاهوتية إلها تطبيق في حياتنا حي. ما في بالحياة المسيحية ما في إشي اسمه إشي نظري وإشي عملي، كلها إذا قدمت لنا وفهمناها بالشكل الصحيح كلها إلها تطبيق حي في حياتنا. المرة الماضية تكلمنا، بدينا نتكلم عن طبيعة الله، تكلمنا عن الثالوث، ما في مجال للتلخيص، الموضوع أصلا كان مضغوط كتير يعني دانس اوريدي، ولكن باختصار شديد يعني موجود مسجل الاعداد طبعا اللي بحب اسمعها على ويب سايت الكنيسه او اذا بحب ياخذ سي دي. ولكن اكدنا على انه الله واحد، ما حدا يزاود علينا انه الله واحد. قبل الاسلام المسيحيه حكت انه الله واحد، وقبلها بالعهد القديم الله واحد، هذا ايش مؤكد بالعهد القديم والعهد الجديد. و الله في ثلاثة أقانيم، أقانيم أي أشخاص، أشخاص روحيين، شخص خاص مش بالضبط زي الشخص البشري، ولكن شخص روحي، ثلاث أقانيم يشتركوا في ذات إلهية واحدة. وقلنا إحنا إنه مش كل واحد من الثلاث أقانيم الآب والابن والروح القدس هو ثلث الله وثلاثة بيعملوا الله أبدا، ولكن كل واحد منهم الله بالكامل، الله الآب، الله الابن، الله الروح القدس، والثلاثة مع بعض بيعملوا الله الكامل أيضا نفس الوقت، ذات الإلهية الواحدة. وقلنا إنه المسيح هو له طبيعتين، طبيعة إلهية كاملة وطبيعة بشرية كاملة بنفس بشرية أيضا. عم بيطلع تعليم هالأيام عم ينتشر إنه ما له نفس بشرية، الله المسيح عنده طبيعة إلهية كاملة طبيعة بشرية كاملة يتحدان في شخص واحد مش شخصين، ما كل نقطة فيهم عليها بدعة، يتحدوا في شخص واحد. وكينا انه ما تحاول نفر افر عمرك ما تحاول انك تشبه، تحط تشبيه، تشبه الله طبيعة الله بإشي مادي ملموس على الارض، ما بزبط، لا يمكن، ما منطقيا ما بتزبط. واحنا قلنا انه بدنا نقر بهذا الشيء بكل تواضع، انه هذا هو سر الهي، مستري يعني غموض غامض علينا، لغز بسميه بولس، سر إلهي ما بنقدر نفهمه تماما بعقلنا. بتعرف إذا فهمنا طبيعة الله بعقلنا تماما 100% في شيء غلط رح يكون، لأنه إحنا صرنا الله يا هو بطل الله. لا يمكن إنه عقل المخلوق المحدود يحتوي عقل الخالق المحدود، ما بيزبط. عشان كل البدع أغلبها طلعت من محاولة تبسيط الموضوع لفهمنا إحنا. فعمرك ما تحاول تحط أي تشبيه، لا الأصبع بأجزاء الثلاثة، ولا البيضة بأجزاء الثلاثة، ولا الشمس، ولا الجدول المي، ولا إشي، ما ولا إشي منها بزبط. عبارة عن سر إلهي، ونفتخر نحن المسيحيين بأنه هذا سر إلهي. يعني لما تكون أمام شخص مسلم بيقول لك أنه يا أخي فسر لي شو هالكلام الفارغ، تحس بالحرج بصير بدك تبرر له إياه بالمنطق البشري المحدود، ما بزبط. بكل فخر بحكي له إلهنا إله الحق، لأجل ذلك لا يمكن أن تفهمه تماما، هو ليس ضد العقل ولكنه فوق العقل. المرة الماضية تكلمنا عن طبيعة الله، اليوم سنتكلم عن عمل الله. خلال السلسلة هذه راح نتناول عدة مواضيع، من ضمنها كلمة الله، هل الكتاب المقدس صحيح؟ هل هناك أدلة على صدق الكتاب المقدس؟ راح نتكلم يعني من ضمن المواضيع راح نتكلم عن أمور زي المعمودية، كسر الخبز، العشور، الأمور اللي كلها مرة واحدة راح نتكلم عنها، أوكي؟ بنحاول نعطي المختصر المفيد بالأخير. راح نتكلم عن بنعمة الرب كمان عن مواضيع زي أمور عملية زي الزواج والطلاق المسيحية. راح نتكلم عن الشيطان والأرواح الشريرة وعملهم، والملائكة شو بيعملوا، شو بفكروا، شو بيقدروا، شو ما بيقدروا عليه. راح نتكلم عن الموت والقيامة. فالمواضيع هاي كلها أساسيات نحتاج إلى. خلينا نبدأ اليوم، قلنا نبدأ نقرأ بعض الأعداد من روميا الإصحاح الخامس. خليني أبدأ من عدد 12، مش رح أقرأ كل الأعداد ولكن جزء منها. روميا إصحاح روميا 5:12، من أجل ذلك إن كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. فإنه حتى ناموس كانت الخطية في العالم، على أن الخطية لا تحسب إن لم يكن ناموس، لكن قد ملك الموت من آدم إلى موسى، وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم الذي هو مثال الآتي. وهي العبارة شوي صعبة، مش مفهومة، لأنه شوي بالترجمة يمكن في عدم دقة تامة، لكن رجعت لها للأصل اليوناني وطلعت أنه ترجمتها هي لكن قد ملك الموت من آدم إلى موسى، وذلك حتى على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم. باليوناني في كلمة كاي بتعني وبتعني نفس الكلمة حتى. هلا بالعربي لما ترجموا اختاروا كلمة و هي أدق كلمة حتى. إذن وذلك حتى على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم الذي هو مثال الآتي. ولكن ليس كالخطية هكذا أيضا الهبة، لأنه إن كان بخطية واحد مات الكثيرون فبالأولى كثيرا نعمة الله والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين. وبعدد 18، فإذن كما بخطية واحدة صار الحكم إلى جميع الناس الدينونة، هكذا ببر واحد صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة. لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاة، هكذا أيضا بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبرارا. أمين. موضوعنا اليوم هو عن السقوط والخلاص. موضوع هو عن السقوط والخلاص. الله خلق الإنسان بجسد، عندما خلق آدم بجنة عدن خلقه بجسد كامل. جسد كامل بمعنى أنه جسد لا بمرض ولا بتألم ولا بيموت، وأعطاه طبيعة بحيث أنه لا يحزن، لا, 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 لا يقلق. كل المشاعر السلبية هذه ما كانت موجودة. ليه؟ لأنه كان في محضر الله المباشر، ومن محضر الله يهرب الحزن والتنهد، يهرب المرض، يهرب الألم، يهرب الموت، يهرب كل شيء. إذن كان بإمكان آدم لو لم يخطئ أن يحيا إلى الأبد في جسده، وكان هذا الشيء متاح له تماما وفي عالم كامل خالي من أي منغصات. الأرض وقتها لم تكن قد أنبتت شوكا وحسكا، بما معناه كل ما هو مزعج في الأرض. هكذا خلق الله آدم. لكن بنفس الوقت الله أراد كائن يحبه و يفهم محبة الله. الله كان بده علاقة، مش لأنه هو بحاجة لعلاقة. احنا اتفقنا المرة الماضية الله فيه ثالوث وكان بعلاقة أزلية بين الآب والابن والروح القدس، لكن الله أراد أن يخلق إنسان يشرك في هذه العلاقة، في متعة هذه العلاقة. إذن أراد إنسان يحب ويحب، يفهم محبة الله، لذلك خلق الإنسان إيش؟ حر، صح؟ ليه؟ لأنه المحبة إنها لا تفرض ولا تشترى. ملايين الشخص الخليجي ممكن تشتري 1000 امرأة، صح؟ ولكن كل ملايين وبليون ما بتجبر واحدة منهم تحبه، صح ولا لا؟ المحبة لا تشترى، هي شيء تلقاء ينبع من القلب، هي عبارة عن عمل حر. لذلك خلق الله الإنسان حر ليختار الله بمحض إرادته. وبالتالي عم نحكي بالمنطق، نحكي أوكي، بنمشي بتسلسل المنطق. لذلك كان لابد أن الله يعطي آدم فرصة لكي يختار بين الله ونقيده اللي هو إبليس. لذلك كان لابد أن يكون إبليس طليق في جنة عدن بهيئة الحية. لكن لاحظوا كيف هون، قبل السقوط إبليس كان طليق في جنة عدن، ولكنه كان عديم السلطة على الأرض، ما كان له أي سلطة، ما كان مربط، كان ما بقدر يعمل ولا إشي. تعرفوا ليه؟ تكوين واحد، الله لما خلق الإنسان شو قال له؟ تتسلطون على كل الخليقة. الله سلط الإنسان، بمعنى وكأنه الله وضع الإنسان وكيله على الأرض، سلط الإنسان على الأرض هذه. إبليس ما كان بإمكانه أن يفعل شيء واحد بالأرض بدون إذن من الإنسان، من آدم. الله عمل اللي عليه أنه أنذر آدم، حكى له إذا سمعت لإبليس موتا تموت، أعطيها بطريقة مختلفة، أنه إذا أكلت من شجرة معرفة الخير والشر موتا تموت. أنذروا أنه التمرد على الله ينتج موت، وهذا إشي طبيعي. إذا الله كان هو الحياة، التمرد على الحياة ماذا يعني؟ موت. إذن كان لابد أن يمارس آدم خياره، ثم أتت الفرصة. تكوين 3، وكانت الحية أحيا جميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإله، فقالت للمرأة أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة؟ فقالت المرأة للحية من ثمر شجر الجنة نأكل، وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمساه لئلا تموتا. فقالت الحية للمرأة لن تموتا. ترديش على الحكي هذا، بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. الكلمة السر في كل الكلمة، الكي وورد يعني الكلمة الرئيسية بكل كلام الحية، كلام إبليس للمرأة، كان هالكلمتين تكونان كالله، وكان هذا الوتر الحساس اللي أسقط بالأخير حواء. تكونان كالله، شو بدها أحسن من هيك حواء؟ عم بيجي إبليس بقولها أنا بعرف أكثر منكم، أنا قبلكم موجود، الله عم بحرمكم تأكلوا من ثمر هاي الشجرة لأنه عارف أنه إذا أكلتوا منها رح تصيروا مثلكم مثله، هو بده يضل مسيطر عليكم، فليه ما تصيروا أنتم مثله؟ إذن لعب على نقطة الكبرياء. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون وأن الشجرة شهية للنظر، فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيضا معها فأكل، وسقط الإنسان. خطية آدم أفسدت كل نسله من بعده، صح؟ مش أبونا كلنا آدم؟ خطية آدم أفسدت كل الجنس البشري. تعرف ليه؟ لأنه يمثل كل الجنس البشري، كل البشر كانوا بمعنى آخر في صلب آدم. مش معناته أن احنا كنا واعيين معه وعم بنمارس الخطية معه، لا، ولكن البشر كان ممثل كله في آدم. بمعنى آخر لو كنت أنت مكان آدم كان سقطت، لو كنت أنت مكان حواء كان سقطت. سؤال بيجي أسأله كثيرا أنا، لماذا أحاسب على خطية آدم؟ حبيبي الله ما بيحاسبك على خطية آدم، الله بيحاسبك على خطيتك، لأن الجميع أخطأوا. مين ما أخطأ؟ الله يحاسب الإنسان على خطيته هو نفسه. والدليل أنه الطفل لا يهلك، إذا مات الطفل وهو طفل رضيع صغير لا يهلك، لأنه لم يمارس الخطية رغم وجودها فيه. داود قال بالخطية حبلت بي أمي، بس لما كان داود طفل صغير على فرض مهما عمل لا يحاس، يعني الله لا يدينه على الخطية اللي فيه لأنه كل بساطة ما مارسها. إذن الله يحاسبك على الخطية اللي أنت بتمارسها، مش على الخطية اللي تورثتها من آدم. مفهومي هاي؟ هلا لاحظوا معي، الله خلق آدم، وهي الفكرة حتى بطريقة حلوة واحد من أعظم مفكرين المسيحية بالقرن الرابع الميلادي اللي هو القديس أغسطينوس. الله خلق آدم، لاحظ الكلمات، قادر ألا يخطئ. لما قال خلق الله آدم كان بإمكان آدم ألا يخطئ ويعيش إلى الأبد. بالسقوط فقد آدم هذه القدرة فأصبح غير قادر ألا يخطئ. الله خلقه، لأن فيه لها تكملة لقدام شوي، الله خلقه قادر ألا يخطئ، إيبل نوت تو سين يعني. أوكي، بالسقوط فقد آدم هاي القدرة فأصبح غير قادر ألا يخطئ، يعني unable not to sin، غير قادر ألا يخطئ. هلا كان مفروض بما أنه آدم أصبح غير قادر ألا يخطئ، شو بده فيه الله؟ والله إذا بده يكون يعني بحسب وعده يوم تأكل منها موتا تموت، كان لازم يميته، مش بس بعيدا عن محضره أن يخرج من جنة عدن، لكن أن يميته روحيا وجسديا أيضا، خلاص يخلص منه. ليه الله أبقى آدم حي؟ لأنه كان قد أعد الحل مسبقا. نقرأ ببطرس الأولى 1، عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلتموها من الأباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح. بعدين شو يقول؟ معروفا سابقا قبل تأسيس العالم، ولكن قد أظهر في الأزمنة الأخيرة من أجلكم. الله كان عارف مسبقا كل شيء راح يصير، وكان محضر الحل مسبقا، لم يؤخذ بغفلة، لم يفاجأ الله بشيء، كان عارف. شوف دعوة الله اليوم في صليب المسيح للإنسان هي فرصة ثانية وأخيرة للإنسان الساقط حتى يصنع المرة هذه قراره بنفسه بدل آدم. تقول لي أنه آدم قرر، الله أعطاك فرصة بصليب المسيح أن تقرر بنفسك. الله أعطى، إذن دعوة الله في صليب المسيح هي فرصة ثانية وأخيرة للإنسان الساقط ليصنع قراره بنفسه فيحيا إلى الأبد، يزول كل أثر السقوط. يعني شو بدنا أحسن من هيك؟ الله أعطى الإنسان فرصة حقيقية ثانية وكاملة. هلا لمن يقبل فداء المسيح ثم يموت، تروح وتذهب إلى الفردوس، وفي مجيء المسيح في القيامة يقوم بجسد ممجد ويحيا بالحالة الأبدية في الحياة الأبدية. في الحياة الأبدية يصبح الإنسان غير قادر أن يخطئ، غير قادر أن يخطئ. هلا بترجع بتقول لي رجع روبوت، معناته والله لما خلق آدم أعطاه حرية، قادر أن يخطئ وقادر أن لا يخطئ، لأنه ما كان بده روبوت، عارف كيف؟ ما كان بده إنسان آلي، كان بده إنسان يحب ويحب. بالحياة الأبدية يصبح الإنسان غير قادر أن يخطئ. هلا لاحظ فيه، خلينا نفهمه بليز. لا لأنه أنا أول ما سمعتها صرت أصارع شوي معها، إنه طبعا عارفينه ما رح نخطي، بس كلمة غير قادر أن يخطئ هذا الشيء ليس تحديد لحرية الإنسان، ولكن تحصين للإنسان ضد المرض. بمعنى الإنسان في الحياة الأبدية يصبح غير قادر أن يخطئ لا لأن حريته حددت، ولكن لأنها حصنت ضد الخطية. بتعرف زي إيش؟ زي المرض. واحد شخص أخذ طعم، أخذ حصانة ضد المرض، هل لأنه غير قادر أن يمرض حددت حريته؟ يعني هالإشي الحلو يعني أنه يمرض كثير؟ هل لأنه شخص غير قادر أن يموت هل حددت حريته؟ أنت غير قادر أن تفعل شيء مضر، شيء مهلك، إذن بركة هذه أعظم حرية أن يكون الإنسان غير قادر أن يخطئ، وهذه هي مكافأة الشخص اللي على الحياة الأرضية هو مارس اختياره بكل حرية واختار الله بمحض إرادته بكل قلب محب. المكافأة هي أنه تعمل خيارك الآن، ثم لا يعود، لا تعود إمكانية الخطية قائمة إلى الأبد لسبب آخر طبعا بالحياة الأبدية. شو هو؟ إبليس وين بيكون؟ خلاص بيكون إبليس في البحيرة المتقدة بنار إبريت، بيكون ألقي إبليس، بيكون ألقي بعيدا وضلاله معه، لا يوجد بعد ضلال، ما في حية تيجي تحكي معك، ما في إبليس يجي يحكي لك أحقا قال الله إلى آخره، ينتهي إبليس إلى الأبد. إذن خطة الله الحكيمة كانت، نرجع موضوع القادر والغير قادر، في عدن كان قادر ألا يخطئ، بعد السقوط أصبح غير قادر ألا يخطئ، وبالحالة الأبدية يصبح غير قادر أن يخطئ. كيف؟ هلا لاحظوا كيف شغله، كلمة إنه بالسقوط أصبح غير قادر ألا يخطئ تلقائيا ما بدها منا لا عقيدة ولا تعليم ولا فلسفة ولا إشي، غير قادر ألا يخطئ معناته خلاص ويصبح بإيش؟ بالنعمة، ما هو غير قادر، غير قادر ألا يخطئ خلاص، إذن بإيش أصبح؟ بالنعمة فقط، عمل الخلاص بالنعمة لا بالأعمال. بعشاء الميلاد اللي حضر بالكلمة القصيرة ركز على أنه في القانون البشري طبعا أساسيات القانون البشري القانون الإلهي، لأنه العقل لمين خلقه؟ الله، هو اللي وضع فينا القدرة على استنباط القوانين والآخرين. بالقانون عمل الخير لا يلغي عقوبة الجريمة، اللي هو بيكون دين قانوني على الشخص لازم يدفعه no matter what مهما صار. بمعنى وإحنا بنعرف واحد ارتكب جريمة قتل حكم عليه بالسجن أو بالإعدام، وراه بعد هيك وعمل كل أعمال الخير، وزع كل أمواله وبنى كل مياتم الدنيا وبنى كل الكنائس واللي بدك إياه، هل تلغى عقوبته؟ لا. طب ليه ما بنطبق الشيء نفسه على علاقة الله فينا؟ إذن عمل الخير لا يلغي خطية واحدة بالقانون بالعدل الإلهي، أجرة الخطية هي موت، من كسر واحدة وأصبح مجرما في الكل. إذن الحل الوحيد هو أن يأتي شخص غير مديون ويسد دينك. المشكلة الدين هذا مش مال، حياة، دينك هو مش مالك، حياتك. أن يأتي شخص غير مدون ويسد دينك، بمعنى الشخص لم يفعل ولا خطية، ما عليه أي حكم. النتيجة شو بيصير؟ لما يجي شخص أنت أمام القاضي، أتى شخص والدين اللي عليك جهو دفعه، شو بيعمل؟ شو ما العمل اللي بيكون عمله بالحالة هذه؟ كتاب بيسميه تبرير، يبررك، تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله، صح؟ شو يعني تبرير؟ شو يعني اللي يبررك؟ هون في نقطة مهمة، يبررك قضائيا، بمعنى آخر يبررك إذا بدك جزائيا، بمعنى أنه وضعك أنت القانوني بتصبح مبرر. يبررك في كلمة تانية بالعربي قريبة عليها بتوضح المعنى أسهل، إيش يعني يبررك؟ يبرئك، يبررك يعني يبرئك، تصبح بريء، وهذه هي النعمة بالضبط. هلأ في تعليم الكنائس التقصية بالذات، تعليم الكنيسة الكاثوليكية، التبرير بفسروه هون إنه سلوكي، عارف كيف يعني؟ يبررك سلوكيا، بمعنى بقول لك هذه نعمة من الله. أي نعم، ما بيقولوش إنه ما في نعمة، بقول لك النعمة هي إنه الله بعطيك القدرة أن تفعل البر، وهيك بالنسبة لهم يعني يبررك. هلا هي ما تمت على تفسير الكلمة هاي، بدك تأخذ السياق كله، واضح جدا إنه التبرير، وهذا مش اجتهاد من عنا يعني مبدأ إنجيلي، الكتاب واضح، التبرير عم بيحكي عن تبرير جزائي، تبرير قضائي. هم بيقول لك التبرير هو سلوكي لا قضائي، بمعنى الله بعطيك نعمة بتمكنك من عمل أعمال حسنة تؤهلك للخلاص. عرفتوا كيف اللفة صارت؟ رجعنا لأنه الخلاص بإيش؟ بالأعمال، بالأعمال. وهذا يا جماعة صدقوني نقد لكل عظمة النعمة، نقد لكل مبدأ النعمة في الكتاب. لكن كلمة الله واضحة، بعض الآيات من العهد القديم، إشعياء 64:6، وقد صرنا كلنا كنجس وكثوب عدة كل أعمالي برنا. كتاب واضح، شو ثوب العدة؟ هو الثوب اللي كانت تستخدمه المرأة عندما تكون في فترة الحيض، أوكي؟ لأنه عند اليهود كان شيء نجس، هذا يعتبر. عشان هيك بقول لك إنه وقد صرنا كلنا كنجس وكثوب عدة كل أعمالي برنا. بروميا 4:4-5 بيقول أما الذي، شوفوا اللحظة هالكلمات ما أوضحها يا جماعة، أما الذي يعمل، يعني اللي بيعتبر إنه خلاصه بالأعمال، أما الذي يعمل فلا تحسب له الأجرة على سبيل نعمة بل على سبيل دين. عارف شو اللي عم بيحكي الكتاب؟ لما أنت تدعي إنه أنا خلاصي بالأعمال وكأنه الله بعطيك الخلاص كأجرة إلك، بطل في نعمة بالموضوع. أنا عملت أعمال حسنة، أعمال صالحة، وأنت يا الله أصبحت مديون لإلي بالخلاص. هيك صارت جماعة، الله عمره بندان لإلنا. وكأنه الوضع الطبيعي للإنسان إنه يعمل الخطية، وإذا عمل عمل كويس زي اللي بحمل ربنا جميلة، بعطي دين إله، دين على الله، عملت إشي زيادة أنا لإلك، بدك تعطيني خلاص فيه. حرام، حرام ننظر إلى الله هيك، حرام نرفع أرقابنا أمام الله بالطريقة هاي. بقول لك أما الذي يعمل فلا تحسب له الأجرة على سبيل نعمة بل على سبيل دين، الله مديون لإلي. وأما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فإيمانه يحسب له برا. هذه عظمة الإله، هذه عظمة النعمة. وبنعرف أفسس 2 العبارة المعروفة الواضحة جدا، لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله ليس من أعمال، واضحة، كي لا يفتخر أحد. لأننا نحن، شوفوا شو بحكي هون، لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. الجزء الثاني شو عم بحكي فيه؟ عم بقولنا فيه أنه الأعمال تأتي نتيجة للولادة الثانية، مش الخلاص والولادة الثانية تأتي نتيجة للأعمال. بقول لك لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع. إيش يعني مخلوقين في المسيح يسوع؟ الولادة الثانية يعني، صح؟ أن تخلق في المسيح يسوع، عم بحكي على الولادة الثانية. إذن مولودين ثانية، أكنه عم بحكي مولودين ثانية لأعمال صالحة تأتي نتيجة للولادة الثانية قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. إذن الأعمال هي نتيجة للخلاص وليست وسيلة للخلاص. عمل كلمة الخلاص كلمة كبيرة. عمل الخلاص ماذا يشمل؟ عدة أشياء، كل واحدة منها طبعا في عليها مجلدات مر عليها دقيقتين. عمل الخلاص يشمل أول شيء إيش؟ أول خطوة التوبة، صح؟ التوبة دور مين؟ دور الله ولا دورك؟ دورك، صح؟ التوبة دورك. عمل مين التوبة؟ دورك، ولكنها عمل الله. ليه؟ ليس أحد يقول يسوع رب إلا بروح القدس. الله هو اللي بعطيك النعمة حتى أنه يكون عندك المقدرة أنك تتوب. إذن التوبة هي دورك وهي عمل الله. بعد التوبة مباشرة ماذا يحصل؟ تحصل الأشياء التالية بترتيب مش زمني بالضرورة، ولكن ترتيب منطقي، أوكي؟ بعد التوبة يأتي فورا عملية الولادة الثانية أو الريجنريشن، تغيير اللي بتصير. عملية الولادة الثانية هي دور مين؟ دور الله، صح؟ صح؟ أنت بتتوب، دور الله. عمل مين؟ عمل الله أيضا، أوكي؟ عمل الله. منطقيا بالولادة الثانية أنت ولدت من جديد، أصبحت الولادة الثانية بسميها إيش؟ الاتحاد، بمعنى آخر بأماكن أخرى اتحدنا بالرب يسوع، صح؟ اتحدنا معه بموته، اتحدت بالمسيح يسوع. اتحادك بالمسيح هو اللي بعطاك إيش؟ التبرير. كيف؟ الرب يسوع قلنا اجتاز الامتحان، إن شاء الله أعطى الإنسان فرصة ثانية. مين أول واحد خضع لامتحان الفرصة الثانية؟ شخص الرب يسوع كإنسان، صح؟ عندما أتى إبليس حتى يجربه بالتجربة بالبرية بعد 40 يوم صوم صيام، حاول يجربه. إبليس اللي إجا يجربه هو نفس اللي إجا يجرب حواء، نفس الحي. هلا ما أعرف شو الهيئة اللي إجا يظهر فيها للرب يسوع، ولكن ظهر للرب حتى يجربه. قل لي هذه الحجارة أن تصير خبزا، ارمي نفسك من 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 اسجد لي حتى أعطيك كل العالم. نفس تقريبا نفس المغريات. والرب يسوع نجح في الامتحان، أوكي؟ ونجح الرب أيضا عندما أطاع الآب على الصليب. إذن باتحادي، إذن الرب يسوع نجح في الامتحان، أوكي؟ أقول لك كيف. أنت عملت امتحان أول مرة، سقطت في آدم، آدم سقط في الامتحان، الله أعطاك الامتحان مرة تانية. مين قدم الامتحان عنك؟ ليه؟ لأنه الإنسان قلنا بعد السقوط أصبح غير قادر ألا يخطئ. مين عمل الامتحان عنك؟ شخص الرب يسوع. قديش أخذ الرب الامتحان؟ 100%. الرب تعرف شو عمل معك لما تتحد أنت معه؟ مش ببرقة الامتحان بكتبوا الاسم هون، اسم الطالب. الرب قال لك حط اسمك تحت اسمي، كمان ضيف اسمك تحت اسمي، بصير امتحانه هو 100% تبعته، 100% لإلك كمان. هذا الاتحاد بالوصيح. إذن بالولادة الثانية أنا اتحدت مع الرب بورقة الامتحان تبعته، حصلت بالتالي على إيش؟ على البراءة. بطلت ساقط بالامتحان، حصلت على البراءة. التبرير هو اللي هو التبرئة إذا بدك. دور مين؟ دور الله، صح؟ عمل مين؟ عمل الله أيضا. بعد التبرير منطقيا ما دام أنا صرت بريء بطل علي حكم، أصبحت أنا إيش؟ ابن لله، صح؟ أصبحت ابن لله، لأنه أصلا الله خلقني حتى ما أكون ابن إلو وبطرد من جنة عدن بالخطية فقدت هذه البنوية. الرب يسوع ابن الله إجا ومات ونجح في الامتحان حتى يكون إحنا قالوا بيقولوا بكر وفي معه إخوة كثيرين. أصبحت أنا إيش؟ كأني أخ للرب يسوع، بمعنى آخر صرت ابن، ابن مش ابن الله زي ما الرب يسوع ابن الله طبعا، ولكن أصبحت تشايلد إذا بدك، يعني أصبحت ولد من أولاد الله، أصبحت ابن لله. هذه العملية شو بسميها الكتاب المقدس؟ التبني، صح؟ التبني، نلنا التبني، لأنه مجرد ما أنا صرت بريء حصلت على التبني، رجعت مرة أخرى إلى المكان اللي أرى الله خلقني من أجله أن أكون ابن له. التبني دور مين؟ دور الله. عمل مين؟ عمل الله أيضا. في نفس اللحظة مع عملية التبرير والتبني، لما أخطيت أنا كنت إيش؟ أصبحت نجس، صح؟ خاطي نجس. الله أعلن إنه أنا أصبحت إيش؟ في المسيح قديس، قديس. إذن كانت عملية التقديس، لكن التقديس في له جزئين، بليز ننتبه لهذه النقطة، مش صعبة كثير. في ناحيتين التقديس، في التقديس الوضعي البوزيشنال إذا بدك، أو أوكي التقديس الوضعي بمعنى الله زي التبرئة، الله اعتبرني أنا قديس. ليه قديس؟ لأنه المسيح مات من أجلي، لأنه أنا اتحدت بالرب يسوع المسيح. ليه بولس بكورنثوس عم بيكتب لكنيسة جاي أغلبهم من الأوثان؟ كورنثوس كانت واحدة من أكثر مدن الإمبراطورية الرومانية فساداً، الهيكل تبعهم هيكل العبادة كان عبارة عن بيت دعارة، أنه بالنسبة لهم العبادة كانت بممارسة الدعارة، وكان جاي من هذا الجو. عشان هيك بنفهم إحنا خطايا كورنثوس كان عم بصارع معها بولس وخطايا أخرى ببداية أخذ وقت عبين ما فهمهم تماما شو لازم ينعمل. لكن ببداية رسالة شو بيحكي لهم؟ إلى القديسين، قديسين عم بيحكون عن التقديس الوضعي بالمسيح أصبحوا قديسين. بعد إذن التقديس الوضعي هو دور الله وهو أيضا عمل الله. بعد التقديس الوضعي يأتي هناك التقديس الإيش؟ السلوكي العملي، اللي بحياتي هذه شوي شوي أنمو زي طفل صغير عم بتعلم يمشي شوي شوي، أوكي؟ عم بتعلم إذا بدك بالمدرسة شوي شوي. إذن التقديس السلوكي هو تدريجي، عملية تدريجية بتبدأ من لحظة ما تؤمن، بضلها مستمر، يفترض في صعود مستمر إلى أن تقابل شخص الرب يسوع إلا لحظة الموت. بيقول دعانا لنكون مشابهين صورة ابنه، هي عملية شبه صورة الرب يسوع، هي التقديس السلوكي. دور مين هاي؟ دوري صح؟ تقديس السلوكي دوري، عمل مين؟ عمل الله. أخيرا بعد أن أموت وأذهب إلى الفردوس يأتي الرب يسوع وأقوم في جسد ممجد وأحيا الحياة الأبدية. هناك ظلت نقطة واحدة أخيرة ومهمة وهي الغاية بالأخير، شو هي؟ التمجيد. التمجيد، التمجيد في القيامة. دور مين؟ دور الله. أنا ما علي أعمل ولا شيء سوى أرمي حالي بين إيديه. دوره هو وهي أيضا عمل الله. إذن على السريع، التوبة دورك وعمل الله، الولادة الثانية دورك، دور الله وعمل الله، التبرير دور الله وعمل الله، التبني دور الله وعمل الله، التقديس الوضعي دور الله وعمل الله، التقديس السلوكي دورك ودور الله، والتمجيد أخيرا دور الله وعمل الله. بنلاحظ شيء فيهم كلهم؟ في واحد منهم كان العمل عملي؟ لا، كلهم عمل الله. ما في بيحكي عنه هو مصدر كل عطية صالحة، ما في إشي صح إلا منه، إذن العمل كله عمله. دوري أنا في أمرين، إذن في التوبة بالبداية أن آتي إلى الله بقلب منكسر، ارحمني يا رب أنا الخاطي، ثم بعد أن أنال الخلاص بلحظتها أبدأ عملية التقديس السلوكي في حياتي. هلأ في نقطة عقائدية أساسية لازم نمر عليها. أنا قلت لكم المرة الماضية السلسلة هذه شوي الاجتماع الكلمة شوي بتاخد أكتر من النص ساعة المعتادين عليها إحنا، أوكي؟ ما رح أطول كتير، بدي أعمل كل جهدي إنه أكمل بأسرع ما يمكن. لكن سؤال هون مهم، عم نحكي عن الخلاص، هل الله هو الذي يختار من يخلص ومن يهلك ولا الإنسان اللي بيختار؟ يعني هل الله بقرر إذا أنت بدك تكون مؤمن أو لا، ولا أنت اللي بتختار وبتقرر؟ مين اللي بيختار؟ بأفسس 4:1 بيقول كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. مين اللي بيختار؟ في عقيدتين رئيسيتين اللي أغلب المسيحيين كلهم باعتبار بالذات الإنجيليين أيضا بينقسموا بين هالعقيدتين هدول. الأولى العقيدة اللي أتى فيها جون كالفن المصلح اللي كان مع لوثر، كان معاصر تقريبا للوثر، اللي هي العقيدة الكالفينية. العقيدة هي بتحكي إنه الله وحده يختار من يخلص، الله بيختار فلان وفلان وفلان وفلان، هدول اللي أنا بدي أخلصهم، عشان هيك بحكي للمختارين. فعليا بالعقيدة هذه هلأ ما بقول لك إنه في دور للإنسان بيكون يعني بتجاوب إلى آخره، ولكن فعليا بالأخير خدها من آخرها، لا دور لإرادة الإنسان، أوكي؟ لا دور لإرادة الإنسان الحرة، الله يختار وأنت ما إلك دور. هلأ كلنا متفقين إنه العمل كله عمله، بس هون بنحكي على الدور إحنا. وفي العقيدة المتطرفة، في عقيدة كالفينية متطرفة، الله يختار أيضا من يهلك. هلأ الكالفينية بيعتمدوا على عدة آيات كتابية تدعم عقيدتهم، أوكي؟ واحدة من بدي أعطيكم بس مثل واحد أو آية أو آيتين على كل عقيدة، لكن واحدة من أقوى العبارات اللي بيعتمدوا عليها برومية 9:14-20 بقول لأنه الله لأنه يقول لموسى إني أرحم من أرحم وترأف على من أترأف، فماذا نقول؟ عم بيحكي بولس، ألعل عند الله ظلما؟ حاشا، فإذا ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى، بدك أوقع من هيك، بل لله الذي يرحم، لأنه يقول الكتاب لفرعون لإني لهذا بعينه أقمتك لكي يظهر فيك قوتي ولكي ينادى باسمي في كل الأرض، فإذا هو أي الله يرحم من يشاء ويقصي من يشاء. فستقول لي لماذا يلوم بعد؟ يعني شو تلوم والدين الواحد إذا شو له هو علاقة بالموضوع؟ لا هو اختار ولا هو يعني. فستقول لي لماذا يلوم بعد؟ بجاوب بولس لأن من يقاوم مشيئته؟ بل من أنت أيها الإنسان الذي تجاوب؟ الله. العقيدة الأخرى هي العقيدة الأرمينية نسبة لجيكوبوس أرمينوس اللي هو إجا بعد كالفن بفترة، وعقيدته كانت رد فعل على عقيدة كالفن. عقيدة الكالفن بتقول لك الله يختار من يعرف مسبقا أنهم سيؤمنون، يعني الله بيختار بس لأنه بيعرف مسبقا مين اللي راح يآمن، فهو بيختاره على هالأساس. فعليا مين اللي بيختار؟ يعني الإنسان، إنسان بيختار والله بيعرف مسبقا، وكأنه يعني أنا اخترت اللي اختاروني يعني، بس مين الأول اختار؟ الإنسان اختار. العقيدة الأرمينية كان هدفها أن تركز على حرية الإنسان، حرية الإرادة. الإنسان مش روبوت، الإنسان يختار بحرية، أي فعليا الإنسان يختار بمحض إرادته، والله لا يتدخل أبدا بل هو حيادي تماما. وبعطوا عدة آيات، بعطيكم على الأقل آيتين منهم. بتيموثاوس الأولى 2:3-6 بيقول لأن هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله الذي يريد أن جميع الناس، واضحة، الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. لأنه يوجد إله واحد وسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع. برومية 10:11-13 بيقول لأن الكتاب يقول كل من يؤمن به لا يخزى. شو حكى هون؟ كل من يؤمن به لا يخزى، لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص، لأنه لا فرق بين اليهودي واليوناني، ما في فرق بين صين وصاد، اللي بآمن يخلص، لأن ربا واحدا للجميع غنيا لجميع الذين يدعون به. والآية بنعرفها لأنه هكذا أحب الله العالم كله لكي لا يهلك كل من يؤمن به. طب كيف بدنا نوفق بينهم؟ وهذا كان بدكم مظبوط من زمن الكنيسة الأولى، كان هذا أصعب سؤال واجه الكنيسة إلى الآن. تقول لي الثالوث اتفقوا عليه بالأخير بمجمع نيقيا 325، اتفقوا عليه. هذا لحد الآن ما في على اتفاق. هلا اتفقوا على الثالوث، اتفقوا على موضوع اللغز اللي فيه، إنه بالأخير هو عبارة عن مستر، يعني عبارة عن 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 لا نقدر أن نفهم بعقلنا تماما. ولكن بالموضوع هذا عندك عقدتين كل واحدة تعطي تفسير مختلف. شوف المفتاح في فهمنا لموضوع معرفة الله المسبقة، عفوا المفتاح في فهمنا لموضوع الاختيار هذا هو معرفة الله المسبقة. ماذا تعني كلمة معرفة الله المسبقة؟ في آيتين بيحكي عنهم بالكتاب واضحين بالناحية هاي. واحدة منهم برومية 8 بيقول كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده. بعدين بيقول لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه. هون عم بربط الموضوع كله الاختيار بمعرفة الله المسبقة. أوكي؟ الآية الثانية هي ببطرس الأولى 1، بطرس رسول يسوع المسيح إلى المتغربين من شتات بنطس وغلاطة إلى آخره، المختارين بمقتضى علم الله السابق في تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح. هلأ أنا لاحظت وأنا عم بقرأ فيها أنه بروميا بحكي الذين سبق فعرفهم، وببطرس الأولى بحكي بمقتضى علم الله السابق. قلت خليني أشوف هل في فرق باللغة الأصلية بين معرفة وعلم، طلعوا نفس الكلمة، فأنا اللي عم بحكي نفس الشيء هون بالحالتين. النقطة هي الكالفيني، تعرف الكالفيني اللي بيقول لك أنه الله وحده يختار، أنت ما لك علاقة بالموضوع ما لك دور. الكالفيني قرر أنه معرفة الله المسبقة تعني معرفة العلاقة، المعرفة العلاقاتية. بمعنى آخر الذين عرفهم مسبقا يعني الذين دخل معهم في علاقة مسبقا، زي لما يحكي أنه عرف آدم حواء أو إلى آخره إلى آخره. كلمة عرفة عند الشعب القديم كانت تستخدم مرات بمعنى أنه أقام علاقة مع الشخص، بمعنى ففسروها قالوا لك أنه معرفة الله المسبقة هي المعرفة العلاقاتية، يعني أكنه عم بقول الذين الله أقام معهم علاقة هم الذين عرفهم. فرجعها لوين؟ تجاوز الكلمة ورجع على موضوع أنه الله أول إشي يقيم العلاقة معك، وهك هذا معنى أنه عرفك. أوكي، مش أنه عرف أنه أنت أمس، سوري صعبة شوي بس ما بقدر أبسطها أكثر من هيك يعني. أوكي، بالنسبة لهم كلمة حتى يتغلبوا على العقبة هذه بمعرفة الله السابقة. بقول لك الذين سبق مش فعرف أنهم سيؤمنوا، الذين سبق فأقام علاقة معهم يعني، فطلع من الموضوع. الأرميني اللي بقى من الإنسان والخيار قرر أنه هي معرفة العلم، يعني معرفة العرف، يعني زي ما بتقرأها عاديا، الذين سبق فعرف أنهم سيؤمنوا فيه. وين المشكلة؟ شوف الموضوع أنا شخصيا صرعت معه سنين طويلة. الجامعة اللي كنت فيها لما رحنا سنة 2007 اللي هي تالبوت سيمينري، البروفيسور تبعي واحد من أشهر اللاهوتيين عالميا يعني، وعمره بالثمانين كبير، ولكن هو كالفيني. أوكي، كالفيني معتدل بقدر الإمكان يعني، قد ما فيه الكالفيني يكون معتدل كان هو كالفيني معتدل، ولكن كان كالفيني. هلا بتلاحظوا كيف شيء معين يعني لاحظته أنا وبساعدنا شوي نفهم شو اللي عم بيصير عندنا هناك بالسيمينري. كلية اللاهوت، الدكاترة اللاهوت اللي بدرسوا ثيولوجي اللاهوت كلهم بدون استثناء كالفينيين. أوكي، دكاترة الفلسفة المسيحية، قسم الفلسفة اللي عم بفكروا بالمنطق والعقل وإلى آخره، كلهم أرمينيين. أوكي، تقسيم واضح جدا، ما حدا بقول لك يا بتلاحظوا بعد فترة هناك. النقطة هي إنه السؤال كبير لما أحكي أنا، لما تيجي أنت حضرتك مين ما كنت تكون تحاول تفسر ماذا يعني أن يعرف الله شيء، أنت شو عملت في الحالة هذه؟ دخلت لوين؟ إلى عمق عقل الله. ذكر باللاهوت شو حكينا إحنا؟ قلنا بالثالوث. المشكلة بالثالوث إنه لما تيجي بدك تفسر الثالوث بكلمات بسيطة عادية، أنت عم بتحاول تدخل إلى عمق طبيعة الله، عقل الله، وتفسره أنت بعقلك المحدود، ما بتزبط. نفس الشيء بموضوع الاختيار. النقطة ماذا تعني معرفة الله؟ الذين سبق الله فعرفهم. لما بيحاولوا الناس يفسروا سواء الكالفيني أو الأرميني، بحاول يفسر معرفة الله زي معرفة البشر. أنا يا أعرف شخص بالعلاقة أو أعرف عن شيء معين. عم بحاولوا، هذا بحاول يعطيها تفسير بشري لمعرفة الله، وهذا عم بحاول يعطيها تفسير بشري. النتيجة عم نحصل على عقيدتين متناقضتين. النتيجة إنه كل عقيدة بتأخذ الآيات اللي تخدم التفسير تبعها من الكتاب المقدس، وشو بيعملوا بالآيات الثانية موجودة بقدرش ينكرها، بس بحاول يلف عليها بتفسيرات معينة مختلفة، بيقللوا يعني يرفع من شأن آيات معينة ويقلل من قدر آيات ثانية. الأرميني بيعمل نفس الشيء، بياخذ الآيات اللي بتحكي عن ما يؤيد مبدأه، والآيات الثانية الكالفينية كلها بحاول. أنا سمعت التفسير كلها يعني، موضوع ثاني هلا كيف بيفسروا لك اياها، خاصة لما يفسروا الآيات اللي بتعارض العقيدة تبعته. وأنا كان عندي من البداية تصميم واضح، لن أقلل من قدر آية واحدة بالكتاب المقدس. بدك تأخذ الكتاب المقدس، بدك تعطي وزن كامل لكل آيات ولكل ما يتكلم الكتاب المقدس. هل هناك تناقض؟ لا يوجد تناقض، هناك لغز. واللغز وينه؟ بعقل الله. ماذا يعني أن يعرف الله مسبقا؟ الله يا جماعة إحنا مش بس عقل محدود، إحنا خارج في داخل الزمان، الله خلق الزمان، الله في خارج الزمان وداخل الزمان أيضا. كيف بدي أعرف أنا شو يعني إنه كائن يكون خلق الزمان، هو فوق الزمان وفي داخل الزمان ويعرف مسبقا؟ شو هي معرفة الله؟ إذا بدك يقربها شوي أكتر، اثنين مع بعض، معرفته العلاقاتية ومعرفته أيضا المعرفية المعلوماتية. بمعنى آخر، الله له سيادة مطلقة، والإنسان أيضا له حرية مطلقة كاملة. اثنين اللي مش هيك ماشيين، الاثنين ماشيين هيك مع بعض، كيف يتوافقوا مع بعض؟ هذا عمل الله عمل إلهي. هذا ليس عمل ضد العقل ولكنه فوق العقل، واضح أنه فوق العقل مش ضد العقل. لذلك أنا لا كلفيني ولا أرميني. إذا بدك اثنين مع بعض حطهم، بس بفضل أنا كلمة لا أرميني، لا كلفيني ولا أرميني، أنا إيش؟ كتابي، إنجيلي، كتابي، كلمة الله أخذها بالكامل، لأنه الكلفيني يحط من قدر بعض الآيات والأرميني يحط من قدر آيات أخرى، والله يدعونا أن نكون كتابيين. خذ الكتاب كله بكامله وما تحاول، الشيء العصي له 2000 سنة على الكنيسة، ما تحاول أنك بالأخير تدفشه بقالب بشري محدود ناقص. يا جماعة فكروا فيها، مين أكثر واحد بالعهد الجديد بعد الرب يسوع الله كشف له إعلانات سماوية؟ مش بولس؟ بولس عم بقول أنه اختطف إلى السماء الثالثة وأعلن له إعلانات لا يجوز أن يتكلم بها، ومن فرط الإعلانات اللي إجت لعنده حتى ما يشوف حاله بولس ويتكبر، لأنه أكثر من كل الناس الثانية جاء إعلانات، أعطي شوكة بالجسد حتى ما يتكبر. بولس هذا اللي اختطف إلى السماء الثالثة ورأى أشياء أوضح مما رأى أي إنسان آخر، يقول في كورنثوس الأولى 13: فإننا ننظر الآن في مرآة. هو اللي حكى الآيات كلها أغلبها اللي حكيناها اللي هون وهون، والنتيجة اللي طلع فيها هي لكان لا كلفيني ولا أرميني. عم بقول لك فإننا الآن ننظر في مرآة في لغز، لكن حينئذ وجها لوجه. لاحظوا المرآة في هذاك الوقت ما كانت زي مرآة اليوم تطلع عليها أوضح يمكن من الطبيعي. المرآة وقتها كانت مصنوعة من معدن معين وتتغبش، كانت بتشوف صورة فيها مغبشة، كانت تقريبا المكان الوحيد اللي الواحد بيشوف فيها صورته مظبوطة وجه المي. وعم بقول لك فإننا ننظر الآن في مرآة في لغز، لكن حينئذ وجها لوجه. الآن أعرف بعض المعرفة، لكن حينئذ سأعرف كما عرفت. مشكلة هدول اللاهوتيين أو الفلاسفة إنه بيفهموا أكثر من بولس وشافوا أشياء أكثر من بولس، وكان لازم بولس يسمع لهم حتى يعطوه جواب. هاي المشكلة، عرفتوا كيف؟ بده يكون عنا، طبعا بده يكون عنا اتضاع يا جماعة. إذا بولس حكى هيك شو إحنا بدنا نحكي؟ الكتاب اللي حكى الكلام هذا بالكتاب المقدس حكى بولس بالروح القدس. الروح القدس عم بقولنا أنت تعرف الآن بعض المعرفة، أنت تنظر الآن في لغز، ننتظر إلى أن نرى الرب وجه لوجه ونعرف كل شيء. نقطة أخيرة بدي أختم فيها ودقيق من هون لنهاية الاجتماع، دقيقتين ضل أوكي لنهاية الأداء وعد. هل المؤمن يرتد أو لا يرتد؟ هل موضوع كبير؟ المعمدانيين غالبا في العالم العقيدة إنه المؤمن لا يرتد. أشخاص زي الاتحاد المسيحي مثلا وغيرهم يؤمنوا إنه المؤمن يرتد. الكالفينيين أغلبهم بيحكوا إنه المؤمن، كلهم تقريبا الكالفينيين بيحكوا المؤمن لا يرتد. الأرمينيين بيحكوا المؤمن يرتد. أوكي هلا النقطة هي كالتالي: الجواب المؤمن الحقيقي لا يرتد. ليه؟ مبدأ بسيط جدا أعطيكم إياه، في كتير arguments لها، في كتير أسباب والأخرية، بس وأنا عم بحضر بالموضوع لمعت فكرة واحدة تعطيك جواب، يعني تعطيك حل واضح. هل إحنا لما قلنا عمل الخلاص يشمل قلنا إيش؟ التوبة، الولادة الثانية، التبرير، التبني، التقديس، التمجيد. وقفوا عن كلمة التبني. الشخص عندما المؤمن يعني ولد ولادة ثانية صح؟ الذي يولد ولادة ثانية الله شو بيعطيه في لحظتها؟ خطوة إيش؟ التبني، يعني الله يتخذه ابن، صار ابن لله. يا جماعة هل معقول الله بتبنى شخص عارف أنه راح يروح إلى الجحيم؟ هل الله يتبنى شخص عارف أنه راح يتمرد عليه ويموت بالأخير إلى الأبد في الجحيم؟ ما بتزبط منطقيا، غلط. معرفة الله المسبقة بتنفي تماما، إذا فاهمين ما هو مبدأ الخلاص اللي هو ولادة جديدة، إنه لا يمكن أن شخص يولد ولادة جديدة ويتبنى الله ثم يرتد. شو الله يعني؟ وكأنه الله ما بيعرف شو راح يصير، وكأنه الله تبناه وحبيبي تعال تفضل وسكنه معه بالبيت، بعدين تفاجأ بعد فترة إنه إيه غير رأيه وترك الزلمة. الله عارف كل شيء، يعلم بقولك يعلم الله، يعلم المسيح الذين له، يعلم الله الذين له، الله بيعرف مين هم اللي له. الأشخاص المرات اللي بياخدوها إنه المؤمن يرتد، يفترض إنه يعني it makes sense، إلها معنى بحالة واحدة، لما يعتبر الإيمان هو الاعتقاد العقلاني بس. نعم ممكن في واحد مرات يؤمن عقلانيا بعدين يبطل طبعا، بس هل هذا، هل من يؤمن عقليا مجرد إنه اعتقد بشيء عقليا هل تغيرت خلاص إذا ما كان في توبة وولادة ثانية وانكسار ما ولاها؟ لا. إذن المؤمن الحقيقي لا يرتد، من يرتد لم يختبر أصلا. من يخلص ينال التبني، الله يعلم من له ومن سيرتد، فلن يتبنى من يعلم أنه سيرتد. أوكي؟ لما تسمعوا عن شخص معين كان مؤمن سنوات طويلة وكان خادم ومر، وبعرف أنا عدة أشخاص مر عليهم الواحد بحياته، وكان يوعظ وكان يمكن راعي كنيسة وكان مؤلف واللي بدك إياه، وبعدين ترك الإيمان إلى غير رجعة، مش إنه ترك ورجع بعدين، لا ترك إلى غير رجعة ومات خاطي، هذا أصلا ما كان مؤمن. تعرف إنه أحد لما كان بيلي جريهم يعمل حملاته الانتعاشية، كان واحد شريكه كان بالحملات الانتعاشية كلها اللي كانت بالستينات والسبعينات وإلى آخره، والخمسينات والستينات والسبعينات، ناس اسمه أنا، ولكنه فجأة قلب، كان يقود ناس أعداد هائل مع بيلي جريهم وخلاص، قلب على الإيمان وأصبح واحد من أكثر المجاهرين ضد المسيحية وفي كتاباته أيضا، مات من فترة بسيطة. هذا شخص عمره ما كان مولود ولادة ثانية. الأهم بالموضوع كله وأختم بهاي العبارة، الله لما بررك، الله لما اختار، لما برأك من المحكمة ما كان هدفه بس أنه يخلصك من عقوبة الموت بعدين تطلع من باب المحكمة وتهيم مشرد في الشوارع المدينة. هدف الله ليس فقط أن يخلصك من عقوبة الموت ثم يتركك مشردا في شوارع الحياة، بل أن يشركك في أمجاد بيته إلى الأبد كابن أبدي. أمين. أعيدها مرة ثانية، هدف الله ليس فقط أن يخلصك من عقوبة الموت ثم، هذا موضوع معنى التبني، هدف الله ليس فقط أن يخلصك من عقوبة الموت ثم يتركك مشرد في شوارع الحياة، بل أن يشركك في أمجاد بيته إلى الأبد كابن أبدي. لأن الذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا، وهذا ما ننتظره بالرجاء عند مجيء الرب يسوع. آمين. آمين. يا رب نشكرك لأنك أعددت لنا يا رب ما لا يخطر على بال إنسان يا رب، ما لم تسمع به إذن أذن ولم تره عين. نشكرك يا رب لأنك أنت عملت عمل الخلاص كامل لنا يا رب. أعطينا أن نشكرك بأنك بالفعل اخترتنا يا رب أبناء لك، ويا رب من هو لك يبقى لك إلى الأبد باسم يسوع. آمين.